بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قوله وللنصب خمس علامات، نقول كما قلنا في الرفع: من هذه الخمس علامة أصلية والبقية نيابات. فالعلامة الأصلية من هذه الخمسة هي الفتحة، فالأصل في الكلمة المنصوبة أن تنصب بالفتحة، ثم قد ينوب عنها ما ذكر. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، ثلاثة: في الاسم المفرد، وقد سبق تعريفه وأنه ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فالاسم المفرد ينصب بالفتحة، وقد سبق أنه يرفع بالضمة، فمثاله: أكرمت محمدا. محمد منصوب علامة الفتحة الظاهرة على آخره. وتقول: اشتريت كتابا، فكتابا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا تكون الفتحة علامة في جمع التكسير، وسبق أن جمع التكسير هو ما دل على جمع مع تغير صورة المفرد، سبق هذا. تقول مثلا: قابلت رجالا، قابلت رجالا. وتقول: اشتريت أقلاما، كل هذه منصوبة وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخرها. قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فالفعل المضارع ينصب بالفتحة بشرطين: إذا دخل عليه ناصب، وهذا لا بد منه، لأنه إن لم يدخل عليه ناصب ماذا يكون؟ يكون مرفوعا وقد سبق، فلا بد أن يدخل عليه ناصب. والنواصب كثيرة، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى عما قريب، لكن نأخذ منها ناصبين: نأخذ أن الناصب للفعل المضارع، ونأخذ لن أيضا الناصب للفعل المضارع. مثاله: تقول يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد. الشاهد أن تجتهد، فأن كما سوف تعرف حرف مصدر ونصب، أن حرف مصدر ونصب، وتجتهد فعل مضارع منصوب بأن مع نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أن تجتهد هذا مثاله مع أن. نمثل للحرف الثاني وهو لن، تقول لن يفلح الكافر، لن يفلح الكافر. فلن دخلت الفعل المضارع فنصبت. ثم تقول في إعرابي لن، تقول أشياء ثلاثة انتبه لها، فتقول لن حرف نفي ونصب واستقبال، هذه الثلاثة حرف نفي ونصب واستقبال. فحينما تعربها لا بد أن تأتي بهذه الثلاثة المعاني: حرف نصب لن ينصب، حرف نفي لن ينفي لن يقوم، وحرف نصب لأنه ينصب، واستقبال في المستقبل. لن يقوم في المستقبل. طيب، لن يفلح الكافر، يفلح فعل مضارع منصوب بلن مع علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وإنما نصبته بالفتحة لدخول الناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا مثاله في الفعل المضارع. إذن هذه الأشياء التي تنصب بالفتحة، وقول ولم يتصل بآخره شيء، سوف يأتي إن شاء الله أنه إذا اتصل بآخره شيء يتغير إعرابه، يتغير على ما يأتي إن شاء الله. إذن أنهينا الفتحة وأنها علامة للنصب في ثلاثة أشياء: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال: وأما الألف، الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. انتبه، الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، وقد سبق أن الأسماء الخمسة كيف ترفع؟ بالواو. إذن تنصب بالألف. رأيت أباك، فتقول أباك، أبا ما إعرابها؟ مفعول به، رأيت أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. الألف نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، هذه سبقت لنا أن ما بعد الأسماء الخمسة إعرابها ثابت يكون مضاف إليه. تقول رأيت أباك. طيب، وكذلك رأيت أخاك ورأيت حماك وما أشبه ذلك. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. سبق أن جمع المؤنث السالم ما هو؟ ما دل على جمع إناث لزيادة ألف وتاء. جمع المؤنث السالم سبق أنه يرفع بالضمة، وأما هنا فإنه ينصب بالكسرة، هذا جديد علينا. ينصب بالكسرة، تقول أكرمت المسلمات، أكرمت المسلمات، المسلمات ما إعرابها؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء علامة النصب في التثنية، أي في المثنى وفي الجمع. ما هذا الجمع؟ جمع المذكر السالم، لأن المؤنث سبق، ففي جمع المذكر السالم ينصب بالياء. ما مثاله في التثنية؟ تقول اشتريت كتابين، اشتريت كتابين، من يعرب كتابين؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع أيضا، تقول قابلت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب، وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذه الياء تكون علامة للنصب في موضعين، هل هناك ثالث؟ ليس هناك ثالث. ثم قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة سبقت لك وأن كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة، وسبق أنها ترفع بثبوت النون. الآن سوف تنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة. وقول المؤلف هنا الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، قول التي رفعها بثبات النون هذا من باب التوضيح، وإلا فالأفعال الخمسة معروف أنها ترفع بثبات النون. إذا تمت لنا ولله الحمد علامة النصب الأصلية وكذلك العلامات الفرعية، فالأصل الفتحة وينوب عنها الأشياء المذكورة معها. طيب، نأخذ بعض التطبيقات على هذا الشيء. هات مثالا، من يعطينا مثالا لاسم منصوب بالألف؟ اسم منصوب بالألف. نعم، يقول أخوكم رأيت الشيخان. الشيخان مثنى أو جامع أو ماذا؟ مثنى. طيب الشيخان مثنى، المثنى بماذا ينصب؟ بالياء. إذا خطأ الشيخان. نعم، رأيت الشيخان خطأ. ما الصواب؟ رأيت الشيخين، لأن المثنى ينصب بالياء. طيب على كل حال لعلهم ما رأوك، لأن مثال خطأ، ولا رأوك؟ أنت رأيت الشيخين لكن هما لم يرايك. طيب إذا نريد مثالا، ايش قلنا في الأول؟ لمنصوب بالألف. صلاح، أن كان ذا مال وبنين. أين الشاهد؟ ذا مال، ذا منصوب الآن بالألف. لماذا منصوب بالألف؟ لأن من أسماء الخمسة، من أسماء الخمسة، وإعرابها خبر كان. أن كان هو ذا مال. طيب نريد مثالا لاسم منصوب بالياء. نعم، اشتريت قلمين. صحيح، صحيح، هذا مثنى. هل هناك شيء آخر ينصب بالياء محمد؟ نعم، جمع المذكر السالم. ما المثال؟ رأيت المسلمين. صحيح. طيب مثال لمنصوب بحذف النون. يلا يا أخوان شاركوا، شاركوا وأخطئوا، فالخطأ طريق الصواب. نعم، لن يلعبا. نعم، الولدان لن يلعبا. صحيح. طيب أعرب لن يلعبا. نعم، نعم، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ثلاثة أشياء. يلعبا منصوب بلن، منصوب بلن، وعاد نصب حذف النون نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب هات اسما منصوبا بالفتحة، هات اسما منصوبا بالفتحة. نعم، زرت مكة منصوب بالفتحة. أعلم مكة. نعم، منصوب بالفتحة، منصوب على نصب الفتحة. لماذا نصبته بالفتحة؟ لأنه اسم مفرد. وهل تقول نيابة؟ لا نقول نيابة. صحيح. طيب هات فعلا منصوبا بالياء، هات فعلا منصوبا بالياء. نعم، رأيت المسلمين، فعلا منصوب بالياء، المسلمين منصوب بالياء لكن ليس بفعل، اسم. أخذت بالقولين، لو تأخذ بعشرة أقوال ما هي مشكلة. هات فعلا منصوب بالياء. يلا يا إخوان، فعلا منصوب بالياء. نعم، ماذا؟ الرجلين. الرجلين هل هو فعل؟ اسم. نريد فعلا منصوبا بالياء. يلا يا اخوان، يلا سفيان. اريد ان تجلسي، اريد ان تجلسي، توافقونه؟ يقول اريد ان تجلسي، اجيب على قدر السؤال، هل هذا صحيح؟ تجلسي بماذا نصب؟ بأن، مع التصبيح أن تجلسي حذف النون، على أن تصبح حذف النون. كيف تقول يا سفيان؟ صحيح هذا؟ خطأ. ما هو المطلوب؟ فعلا منصوب بالياء. يلا يا حمد. أي نعم، في الأسماء. إذا ليس عندنا فعل ينصب بالياء يا أخوان، التي تنصب بالياء المثنى وجمع المذكر السالم، وهذه أسماء. فهمتم هذا؟ إذا كل ما جاء الأمثلة قلتم هذه في الأسماء فلا يمكن أن يأتي هذا. طيب نريد اسما منصوبا بحذف النون. نعم نريد اسما منصوبا بحذف النون. لا يوجد صحيح. والفعل هل يأتي؟ الفعل يأتي. الفعل يأتي نعم. طيب نكتب أمثلة الدرس القادم. المثال الأول قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. المثال الثاني الرجلان يسلمان. الرجلان يسلمان. طيب المثال الثالث أكرمت حماك. والمثال الذي بعده لن تفهم بلا تعب. لن تفهم بلا تعب. يعرب من هذه الأمثلة الشاهد منها. والأمثلة يا أخوان هذه على قصرها وعجلتها لكن مهمة، فلا بد أن الطالب ينظر فيها ويقلبها لأن تطبيق عملي للكلام الذي قلناه. والنحو لا بد فيه من التطبيق، النظر يطير لكن تطبيق يثبت بإذن الله المعلومة. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات الكثرة والياء والفتحة. فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول رحمه الله تعالى وللخفض ثلاث علامات. لما أنهى ما يتعلق بالرفع والنصب بقي معنا الآن الخفض والجزم، فقال للخفض ثلاث علامات. وعلى طريقتنا هناك علامة أصلية وهناك علامات نيابة. قال للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. كذا عندكم في تقديم وتأخير، إن انتبه لها اللي معهم في النسخة فيها تقديم وتأخير. وللخفض ثلاث علامات، ثم قال صدر الذي فوقه: الكسرة والياء والفتحة. والعلامة الأصلية من هذه الثلاثة هي الكسرة. انتبهوا للسطر المقدم وطريقتهم فيما كان كذلك، أن يضعوا أمام السطر الأعلى ميم، ويضعوا أمام السطر الأسفل أيضا ميم، يعني مقدم ومؤخر. فبدل من أن تشطب عليه وتنقل أسفل أو تكتب مثلا مقدم ومؤخر، اصطلاحهم في هذا يكتب كلمة ميم عند الكلمة المقدمة وكلمة ميم عند الكلمة المؤخرة. قال الكسرة وهي العلامة الأصلية، فالأصل في الاسم إذا خفض أن يخفض بالكسرة. وأقول الأصل في الاسم أو أقول الأصل في الكلمة؟ الأصل في الاسم، لأن الذي يخفض هو الاسم فقط، أما الأفعال فلا خفض فيها. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. قال في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. هذه الأشياء الثلاثة تخفض بالكسرة الظاهرة. أولها الاسم المفرد، وقد سبق أن عرفته، هو ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا هو الاسم المفرد، كمحمد، مسجد، بيت، كل هذه أسماء مفردة. تقول مثلا سلمت على محمد، مع علامة خفضه الكسرة الظاهر على آخره. ولكن المؤلف هنا قيد الاسم المفرد بقيد جديد فقال المنصرف، فأفادنا أن الاسم المفرد على نوعين، منصرف وغير منصرف، والذي يجر بالكسرة هو المنصرف، أما غير المنصرف فسوف يأتي بماذا يخفض، فالذي يخفض الآن بالكسرة المنصرف. فما هو المنصرف؟ أو نقول ما هو الصرف؟ الصرف يا أخوان هو التنوين، فالكلمة إذا نونت يقال مصروفة، وإذا لم تنون فيقال غير مصروفة. فكلمة محمد تقول محمد، مصروفة أو غير مصروفة؟ مصروفة. وزيد تقول زيد، مصروفة، لأنها تقبل التنوين. فالكلمة أو فالاسم إذا قبل التنوين يكون منصرفا. لكن لو أتيت إلى كلمة يوسف أو إبراهيم أو مكة فهذه لا يمكن أن تقول فيها يوسف أو تقول مكة أو إبراهيم، لا يمكن هذا، لأنها أسماء غير منصرفة. ما معنى غير منصرفة؟ يعني غير منونة، لا تقبل التنوين. وهذا البحث هذا طويل، يبحثون في الممنوع من الصرف ويذكرون الأسباب التي تجعل هذه تنون وهذه لا تنون، لكن يكفينا في هذا المختصر أن نقول إن الصرف هو التنوين. والكلام الآن في الاسم المنصرف، فالاسم المنصرف إذا خفض فإنه يخفض بالكسرة، وإذا لم يصرف إذا لم ينصرف فسوف يأتي أنه يخفض بالفتحة. لكن الذي أريد أن تعرفه هنا فيما يتعلق بالصرف وعدم الصرف أن الصرف هو التنوين وعدمه عدم التنوين. ثم لماذا بعض الأسماء تصرف وبعضها لا تصرف؟ نقول هناك أسباب، أسباب تصرف فيها بعض الأسماء وأسباب تمنع فيها. فمثلا قبل قليل مثلت بكلمة يوسف وإبراهيم ومكة، هذه الكلمات لا تصرف لأن فيها مانعا من الصرف. فكلمة يوسف وإبراهيم هذه أعجمية، أسماء أعجمية، وكلمة مكة هذه فيها تاء التانيث، تاء التانيث، فالاسم إذا كان أعجميا أو كان فيه تاء تانيث لا يصرف، يقال عنه ممنوع من الصرف. وهناك علل أخرى لكن يهمنا الآن هذا الشيء. فالكلمة إذا كانت متضمنة لسبب يمنعه من الصرف فإنها لا تصرف، والأسباب كثيرة تبحث في بابها. قال الاسم المفرد المنصرف، مثلنا قبل قليل بقولك سلمت على محمد. قال وجمع التكسير المنصرف، أيضا جمع التكسير المنصرف يجر بالكسرة، تقول نظرت إلى رجال، رجال جمع تكسير وهو منصرف لأنه ينون، وتقول أخذت من الأقلام، فالأقلام جمع تكسير منصرف وقد جر بالكسرة، والأمثلة كثيرة. إذن هذان شيئان يخفضان بالكسرة، ما الأول؟ الاسم المفرد المنصرف، والثاني جمع التكسير المنصرف. قال وفي جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم أيضا يخفض بالكسرة، وقد سبق تعريفه. ما هو تعريف جمع المؤنث السالم؟ ما دل على جمع إناث لزيادة ألف وتاء، يخفض بالكسرة. تقول مثلا مررت بالطالبات، الطالبات، الطالبات اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة، الطالبات. وسلمت على المؤمنات كذلك مثلها. فهذه ثلاثة أشياء، اسم مفرد منصرف وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم. ثم قال وأما الياء، وهي تنوب عن الكسرة، الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. قال في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به لا الأسماء الخمسة، ليست كل فعل مضارع، الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. طيب كل فعل مضارع وش هذه؟ هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال وهذه الأسماء. فالأسماء الخمسة هذه تخفض بالياء، تقول مثلا سلمت على أبيك، سلمت على أبيك، وتقول مررت بحميك وما أشبه ذلك. كيف تعرف سلمت على أبيك؟ على حرف جر، وأبيك اسم مجرور بعلى، وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهكذا الأمثلة الآتية. ثم قال وفي التثنية والجمع، يعني في المثنى والجمع أيضا يخفض بالياء. المثنى تقول الرجلان، هاتي مخفوضا تقول نظرت إلى الرجلين، نظرت إلى الرجلين، وسلمت على الزيدين وأشبه ذلك. قال والجمع، والمراد بالجمع هنا أي جمع؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث سبق وجمع التكسير أيضا سبق، فالجمع هنا جمع المذكر السالم. تقول مثلا تقول نظرت إلى المهندسين، نظرت إلى المهندسين، المهندسين ما إعرابها؟ اسم مجرور بإلى، وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم، لأنه جمع مذكر سالم. والأمثلة كثيرة. قال الله تعالى قل للمؤمنين، للمؤمنين اللام حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور باللام وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. إذا انتهينا من مواضع الياء. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف. وما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ الذي لا ينون. لماذا لا ينون؟ لسبب من أسباب، لعجمة أو تانيث أو غير ذلك. فالاسم الذي لا ينصرف سوف يخفض بالفتحة. تقول مثلا سلمت على يوسف أو على إبراهيم كذلك. كيف تعرب على يوسف؟ على حرف جر، ويوسف اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف. نعم. قال الله تعالى لقد كان في يوسف، يوسف كيف تعرف في يوسف؟ في حرف جر، ويوسف اسم مجرور بفي، وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. وهكذا فالاسم الذي لا ينصرف يكون عرابه في حال خفض في الفتحة. والمؤلف هنا قال في الاسم الذي لا ينصرف، وقد عرفنا قبل قليل أن الاسم الذي لا ينصرف قد يكون مفردا وقد يكون جمع تكسير، لأنه في الأول قال جمع التكسير المنصرف، إذن هناك جمع تكسير غير منصرف، فكذلك سوف يعرب في الخفض بالفتحة. تقول مثلا ذهبت إلى مساجد، إلى مساجد كيف تعرب إلى مساجد؟ إلى حرف جر، ومساجد اسم مجرور بإلى، وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. ثم بعد ذلك ختم المؤلف بعلامات الجزم، فقال للجزم علامتان السكون والحذف، السكون والحذف. والجزم من خواص ماذا؟ الأفعال. الجزم من خواص الأفعال. قال فأما السكون وهو العلامة الأصلية للجزم فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هذا قيده في الفعل المضارع، بأي شرط؟ أن يكون الصحيح الآخر. ما معنى أن يكون الصحيح الآخر؟ يعني آخره حرف صحيح، ليس آخره حرف علة، ليس آخره حرف علة. وحروف العلة سبقت لك أنها كم؟ ثلاثة. فمثلا الفعل يضرب، هل هو صحيح الآخر؟ صحيح الآخر. إذن إذا جزم فإنه يجزم بالسكون، يجزم على مجزم السكون. كذلك الفعل يأكل مثله سوف يجزم على مجزم السكون. طيب، لكن الجزم لا بد له من سبب، لا بد أن يدخل على الفعل جازم، والجوازم سوف تأتينا إن شاء الله. لكن نأخذ منها حرف الجزم لم، نأخذ لم حتى نطبق عليه، وبقيتها تأتي إن شاء الله في مكانها. ففعل الجزم أو فحرف الجزم لم أدخله على الفعل، تقول لم يضرب زيد، لم يضرب زيد. يضرب فعل مضارع مجزوم بلم، مجزوم بلم، وعلامة جزمه لم يضرب السكون، علامة جزم السكون. نعم. كيف تعرب لم؟ لم إعرابها كالآتي، يقال في إعرابها ثلاثة أشياء. فلم حرف جزم ونفي وقل، حرف جزم ونفي وقل. كيف حرف جزم؟ تجزم الفعل المضارع. كيف تكون حرف نفي؟ لأن تنفي لم يضرب. كيف هي حرف قلب؟ تقلب المضارع، تقلبه من الاستقبال والحاضر إلى الماضي. لم يضرب متى؟ في الماضي، فقلبت الآن زمنه إلى الماضي، فقالوا إنه حرف نفي وجزم وقلب. بخلاف لن، لن فإن حرف نصب ونفي واستقبال، فهذه عكسها، هذه تكون للقلب. إذن هذا في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طيب، هل لها مثال؟ مثلنا لها، ومثالها في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، والإعراب على ما سمعت. ثم قال وأما الحلف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذا هو آخر كلام في علامة الإعراب، وهو الحذف. والحذف على نوعين، قال فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة. فمثاله معتلا بالألف يسعى ويخشى، ومثاله معتلا بالياء ماذا؟ يقضي يرمي. نعم. ومثاله معتلا بالواو يدعو يرجو يسمو إلى آخره. كيف تعرب هذه الأفعال إذا جزمت؟ نقول كما قال المؤلف يكون الجزم بالحذف، فيحذف حرف العلة. تقول في يسعى، تقول لم يسعى الرجل، لم يسعى. ما هو آخر حرف تكتبه؟ العين. أين حرف العلة؟ حذف، فتقول لم يسع آخر حرف العين. وكذلك في بقية الأفعال. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بماذا يجزم؟ يجزم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. ثم قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، أيضا هذا في حذف في الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة مرت علينا كثيرا، أبوك وأخوك، ليست هذه؟ إذن ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع، نعم، اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطب، هذه رفعها بثبات النون. وبماذا جزمها؟ بحذف النون، ترفع بالثبوت وتجزم بالحذف. فتقول مثلا في يفهمان، أدخل عليه جازم، جازما لم يفهما، لم يفهما. هاته مجموعا مع ضمير والجماعة تقول لم يفهموا. هاته معي المخاطبة تقول لم تفهمي، أنت لم تفهمي. فهذه الأفعال الخمسة رفع بثبات النون تجزم بحذف النون. نعم. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا، إن لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بأي شيء؟ ها؟ مجزوم بلم مع لم تجزمه حذف النون. فإن لم تفعلوا ثم بعدها ولن تفعلوا فعل مضارع منصوب، فاجتمع في الآية فعلان، فعل مرفوع مجزوم ومنصوب، وكلاهما بحذف النون. إذا تمت لنا الآن، تمت لنا علامات الإعراب، فأي كلمة لا يخرج إعرابها عن الذي درسته سواء كانت فعلا أو كانت اسما، فأي كلمة تأتيك فعندك من إعرابها خبر، فإن لم تدرك إعرابها فاعلم أنك أخطأت فيها، ليس هناك شيء يعني لم يقل، كله عائد إلى هذا الباب. ثم المؤلف عقد فصلا هو في الحقيقة ليس فيه جديد ولكنه تلخيص، فصل تلخيص لما سبق، لأن الذي سبق يعني تفصيل وربما في شيء من التوزيع، والآن لخص لك ما سبق، فنقرأه الآن ونطلب منكم الأمثلة لأنه مر جميعه ما في جديد. اقرأ. فصل.
فصل المعربات. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون.
هذه الآن التي تعرب بالحركات يعني إعرابها على الأصل، إعرابها على الأصل. ما هذه الأشياء؟ أربعة. قال الاسم المفرد كيف إعرابه؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون. لا يجزم لأن الجزم في الأفعال. من يعطينا مثالا لاسم مفرد مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا؟ يلا عطنا صالح. ذهب يوسف، هذا مرفوع، منصوب رأيت يوسف، مجرور مررت بيوسف. طيب قال وجمع التكسير، أعطني مثالا مرفوعا منصوبا مخفوضا. نعم. قال نسوة، هذا جمع تكسير، أعطنا غير نسوة، النسوة ما هي بجمع تكسير، اسم جمع. قالت الأعراب. قال الرجال. نعم. ومنصوب. نعم. ومخفوض مررت بالرجال. نعم. قال وجمع المؤنث السالم، مثل له. نعم. جاءت المسلمات منصوبا، رأيت المسلمات مررت بالمسلمات، صحيح. نعم. إذا جمع المؤنث السالم النصب والخفض كلاهما بالكسرة. طيب مش بقي معنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل له مرفوعا. نعم. يأكل الطالب منصوبا، لن يأكل الطالب مجزوما، وراها الأكل تغير أو صعب نفي الأكل، يصبر على النوم على عدم النوم ولا يصبر على عدم الأكل. إذا لم يأكل ولم ينم، صحيح. طيب انتهت الآن هذه التي تعرب بالحركات الأصلية، خرج عن ذلك ماذا؟ أقرأ بس.
وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره.
نعم، هذه هي ثلاثة أشياء خرجت عن الأصل: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، وهذا سبق. الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، مثل له، مثل الاسم الذي لا ينصرف مخفوض بالفتحة. نعم، مررت بمساجد، مررت بمساجد مخفوض بالفتحة. طيب، الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، مثل له، وإن أعطيتنا مثالا من القرآن فهو أحسن. فعل مضارع معتل الآخر يجزم بحذف آخره من القرآن. نعم، في القرآن، ها، لم يدعو. طيب، من القرآن محمد؟ لا، في المضارع معتل الآخر، فإن لم تفعلوا من الأفعال خمسة مجزوم بحذف النون. نعم، نعم، لما يقض، صح، ولم يخش إلا الله. طيب، يقول: والذي يعرف بالحروف أربعة أشياء، اقرأ باسم.
والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين.
نعم، هذه تعرف بالحروف التثنية. طيب،
فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء.
نعم، التثنية يعني المثنى، يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. هات مثالا لمثنى في جملة واحدة، مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا في جملة واحدة، ليس في ثلاث جمل، في جملة واحدة. يا صلاح، لا، إذا كنت أخذ جملة جديدة: سلم الطالبان على المدرسين، الآن مرفوع ومخفوض، بقي المنصوب. يلا، من يعطينا جملة فيها الثلاثة؟ نعم، لا، ما يصح، بل قلت الطالبان المجتهدان، صفة المرفوع مرفوع. نعم، كيف؟ سلم الطالبان على المدرسين، نبي جملة ذات معنى. يلا شريف، سلم الطالبان على المدرسين أن يقرأ درسه، أين مثنى المنصوب؟ يلا صلاح، عد بمثالك. المجتهدين، ماذا صار المجتهدين؟ لا، أنت كان الطالبان، الآن المجتهدين وش تريده؟ خبر كان، ما تم الكلام، كان الطالبان المجتهدين، ما تصح للمدرسين. أحسن، سلم الطالبان الكراستين للمدرسين، صحيح، هذه جملة واحدة. طيب، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، نقول في جملة واحدة بشرط لا يكون فيها سلم ولا طالبان ولا مدرسان. جملة جديدة: جمع مذكر سالم مرفوع بالواو منصوب ومخفوض بالياء. فكروا يا اخوان، لا تيأسوا. عندك يا محمد، تفضل. صاح المسلمون بالمسلمين، الرأينا الكافرين، صحيح، صحيح، صاح المسلمون بالمسلمين، الرأينا الكافرين. طيب، يقول: الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. يلا، في جملة واحدة، اسم من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو ومنصوب بالألف مخفوض بالياء، هذا لازم تأتوا بها، فإن لم تأتوا بها فتغلبكم جارية صغيرة قالت هذه الثلاثة مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة ولم تلحن فيها مع ضيق وقتها وحرج حالها، فلا بد أن تعطونا مثالا ولنخبركم بقصة الجارية الصغيرة. الآن عندك مثال من عندك؟ طيب، هاته. نعم. قال أبوك في بيت أخيك إن أخاك كان جميلا. صحيح. قال أبوك في بيت أخيك إن حماك. حتى تنوع. طيب هذه الثلاثة. أما قصة الجارية فإنها كانت ممسكة بالقربة، قربة الماء، ولكنها صغيرة والقربة كبيرة، فتدفق الماء من القربة، فاستغاثت بأبيها فقالت يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فأتت بها بالحركات الثلاث، يا أبتي أدرك فاها، يعني أدرك فما القربة، فاها، فاها الآن شرابة منصوبة مفعول به، غلبني فوها فاعل، لا طاقة لي بفيها، هذا الآن مجرورة. فقالت هذه الثلاثة مع ضيق وقتها وحرجها ولم تلحن، ما لحنت، صرفتها تصريف الثلاثة. طيب الأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، هذه سهلة. تقول يلا عبيد لم يلعبوا ولن يلعبوا، بقي الثالثة، بقي المرفوعة، أنت قلت لم يلعبوا ولن يلعبوا، وش هذا اللعب؟ يجتهدون. إذن تقول الطلاب يجتهدون ولم يلعبوا ولن يلعبوا، هذه يعني جملة ثلاث متعاطفة. إذن تم لنا ولله الحمد هذا الباب والفصل الذي معه. عندنا إعراب إن شاء الله الدرس القادم. يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. والحمد لله رب العالمين،
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبد، مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أليس، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. هذا الباب عقد المؤلف ليبين لك إعراب الأفعال. وقد سبق لك أن الأفعال منها ما يرفع بالضمة ومنها ما يرفع بثبوت النون على التفصيل السابق. قال هنا: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. هذه أقسامها: ماض، فالفعل الماضي ما كان زمنه في الماضي، ما كان حدثه في الماضي، يعني الحدث الذي فيه وقع في الماضي، كقولك ضرب. متى وقع الضرب؟ متى وقع الحدث؟ في الماضي، فيسمى فعلا ماضيا. والنوع الثاني: المضارع. والمضارع هو الفعل الذي يكون حدثه في الزمن الحاضر أو في المستقبل، في الزمن الحاضر أو في المستقبل. تقول يصلي، متى يصلي؟ الآن أو في المستقبل، حسب السياق وحسب القرينة. لو دخلت المسجد ورأيت رجل يصلي، ماذا تقول عنه؟ فلان يصلي. متى؟ الآن في الزمن الحاضر. وتقول ذهب زيد يصلي، متى؟ في المستقبل، حسب القرينة. إذن للفعل المضارع له زمانان: زمن الحاضر وزمن المستقبل، هذا زمنه. لكن عرفنا فيما سبق أن ربما يكون للماضي، المضارع قد يكون للماضي. متى؟ مع لم. مع لم، نحن قلنا في إعراب لم إنها حرف جزم ونفي وقلب، فتقلب زمنه إلى الماضي، وهذا في حالة خاصة. أما الأصل أنه للحاضر أو للمستقبل. الفعل الثالث: قال أمر، أمر، وفعل الأمر زمنه في المستقبل، فعل الأمر زمنه في المستقبل. تقول اضرب متى؟ في المستقبل، اضرب في المستقبل، والمستقبل قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. فإذا قلت اضرب تخاطب شخصا حاضرا فهو مستقبل قريب، يعني المستقبل الذي بعد كلامك. وإذا قلت اضرب غدا فهو مستقبل بعيد، يكون غدا. فالمهم أن زمنه للمستقبل القريب أو البعيد حسب الحال. إذا تمت لنا أقسام الفعل: ماض ومضارع وأمر. أما من حيث الإعراب فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذه القاعدة فيه، أن الفعل الماضي مفتوح الآخر، يعني أن آخره مفتوح أبدا في أي صورة جاء. تقول ضرب، أين آخره؟ الباء. ما علامته؟ ما حركته؟ مفتوح، ضرب مفتوح الآخر. وتقول أكل كذلك، أكل فعل الماضي مفتوح الآخر، وكذلك ما كان على هذه الصورة. فالماضي إعرابه هكذا، انتبهوا يا أخوان، أنه مفتوح الآخر أبدا. لكن وجدنا مثلا الفعل ضربوا، ماضي أو مضارع؟ ماضي، ضربوا ماضي. أين الفتح الذي قال المؤلف مفتوح الآخر أبدا؟ ضربوا، ها، الباء، ضربوا، الباء عليها ضمة، أليس كذلك؟ إذن الفتحة مقدرة، الفتحة مقدرة هنا على الباء بسبب عدم ظهورها، وكذلك ما كان على هذه الصيغة. وهذا الذي ذهب المؤلف إليه ينبغي أن تعرف أنه مذهب الكوفيين، لأن متن الآج الرومية تمشى مؤلفه على مذهب الآج الروميين، على مذهب الكوفيين، قصدي على مذهب الكوفيين، أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا. فالآج الرومية متى مشى مؤلفه على هذا المذهب، فمذهب الكوفيين يرون أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، فإن ظهرت الفتحة فالأمر واضح، وإن لم تظهر ماذا يقولون؟ مقدرة. فالفتحة في ضربوا أين هي؟ مقدرة. والفتحة في ضربت أين هي؟ مقدرة. وعلى هذه الصورة، فإذا ظهرت الفتحة فالأمر واضح، وإن لم تظهر فإن الفتحة مقدرة. ولكن الذي ذهب إليه الكوفيون ينبغي أن تعرفوا القول الثاني الذي هو المعتمد في الإعراب، وهو مذهب البصريين. فالبصريون عندهم تفصيل في هذا، تفصيل فيه تطويل لكن فيه وضوح لطالب العلم. كيف التفصيل؟ يقولون إن الماضي مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا، إلا إذا جاء ما يغير هذا الأصل. فالأصل في الماضي أن يكون مفتوح الآخر أبدا كضرب، ولكن في ضرب لا يقولون مفتوح الآخر، بل يقولون إنه مبني على الضم، ضرب مبني على الضم، أكل مبني على الضم، خرج مبني على الضم. إذا عندهم تفصيل، البصريون يفصلون، كيف ذلك؟ فيقولون مع واو الجماعة يكون مبنيا على الضم، مع واو الجماعة يكون مبنيا على الضم، ولا يقول مبني على فتح مقدر كما يقوله الكوفيون، بل يقولون مبني على الضم الظاهر في ضربوا وأكلوا وأشبه ذلك. هذا شيء. ثم أيضا له حال أخرى الماضي في نحو ضربت وأكلت، الباء ماذا عليها من حركات؟ السكون. إذا القار يبنى على السكون، وهي الحالة الثالثة، فيبنى الماضي على السكون مع أي شيء؟ قالوا مع تاء الفاعل في ضربت، ومع نون النسوة في ضربنا، النساء ضربنا، فمع هذه يكون بنيا على السكون. والضابط في بناء على السكون أن يتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. ما هو ضمير رفع المتحرك؟ تاء الفاعل كما قلنا، ونون النسوة، تاء الفاعل ونون النسوة. فهذه أحواله عند البصريين. إذا أحواله ثلاثة، وانتبه لها جيدا لأنها مهمة. فالبصريون يقولون الفعل الماضي مبني على الفتح، هذا على الأصل يبنى على الفتح، ثم يخرج عن هذا الأصل فيبنى على الضم، متى؟ مع واو الجماعة كضرب. ويخرج أيضا عن الأصل فيبنى على السكون، متى؟ مع ضمير رفع المتحرك كتاء الفاعل ونون النسوة. وما عدا ذلك فيرجع إلى الأصل. فإذا قلت لك كيف تعرب الفعل خرجوا مبني على ماذا؟ على الضم لاتصاله بأول جماعة. كيف تعرب النساء خرجنا؟ على السكون لاتصاله بضمير متحرك وهو نون النسوة. كيف تعرب الرجال أو تقول خرجنا إلى السوق؟ كيف تعرب خرجنا؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. خرجنا غير نون النسوة، هذه ناء الفاعلين. خرجنا نحن، وتلك خرجنا أي النساء. إذن هذه أحواله الثلاثة، فإذا عرفتها فإن الفعل الماضي لا يخرج عن هذه الثلاثة. ثم قال والأمر مجزوم أبدا. انتهينا من الفعل الماضي وأحواله ثلاثة، الأمر مجزوم أبدا. هذا أيضا مذهب الكوفيين أن الأمر مجزوم أبدا. مثاله اضرب، اخرج، كل هذه يقول عنها مجزومة، مجزوم. ولكن لتعرف القول المعتمد في الإعراب أن الأمر مبني، مبني ويتغير بناؤه على نحو ما تغير بناء الماضي. فالأمر مبني ولكن يتغير. فمثلا يبنى على السكون، وهذا هو الأصل في فعل الأمر أن يبنى على السكون. كيف ذلك؟ اضرب، اخرج، كل، هذه مبنية على السكون. هل يخرج عن بنائه عن السكون؟ نقول يخرج، يخرج عن بناء على السكون. فاضرب هذا مبني على السكون. صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ صحيح الآخر. طيب، بينما لو أتينا بفعل معتل الآخر مثل اسعى، ارجو، ارمي وأشبه ذلك، فلا يكون مبنيا على السكون، بل يكون مبنيا على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة. فحينما تأتي بالأمر من يسعى كيف تقول؟ اسع. وحينما تأتي بالأمر من رجع، ارج، آخره الجيم. أين حرف العلة؟ محذوف. إذن باختصار، متى يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة؟ الجواب إذا كان آخره حرف علة، إذا كان آخره حرف علة. فهذا هو اختصار الموضوع، فيبنى على السكون وهو الأصل، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة. طيب، حال ثالثة للأمر، وهو أن يبنى على حذف النون، أن يبنى على حذف النون. طيب، ما دمنا قلنا حذف النون ذكرنا هذا شيئا مر علينا، ما هي التي بحذف النون وثبوت النون؟ الأفعال الخمسة، يفعلون، يأكلون، يقومون. يأكلون هذه من الأفعال الخمسة، لماذا ترفع يأكلون؟ بثبوت النون. يأكلون، هات الأمر من يأكلون، كلوا، الأمر من يأكلون كلوا. طيب، يأكلان، هات الأمر منها كلا. طيب، تأكلين، هات الأمر منها كلي، كلي. إذن يا أخوان، هذه الأفعال الخمسة إذا كانت بلفظ الأمر فإنها تبنى على حذف النون. الأفعال الخمسة إذا كانت بلفظ الأمر فإنها تبنى على حذف النون. فحينما تعرب كلوا تقول فعل مضارع من الأفعال، فعل المضارع مبني، ما علمت بنائه؟ كلوا، فعل أمر مبني على حذف النون. أين النون؟ محذوفة، لكن أين هي قبل حذفها؟ في المضارع، هي في المضارع. يأكلون، هات الأمر كلوا، يأكلان هات الأمر كلا، وهكذا. إذا انتبهوا، فالفعل من الأفعال الخمسة إذا أتى بصيغة الأمر فإنه يبنى على حذف النون. إذا يمكن نأخذ قاعدة في الأمر، متى يبنى الأمر على حذف النون؟ نقول إذا كان أو يتصل به واو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطرة، يعني التي كنا نعدها مع الأفعال الخمسة. ففعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصل به واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة. تقول افعلوا، افعلا، افعلي، هذه الثلاثة بنيت على حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة بلفظ المضارع. إذا مرة ثانية نقول متى يبنى فعل الأمر على حذف النون؟ إذا اتصل به واو جماعة أو الاثنين أو ياء مخاطبة. ومن باب الفائدة إذا كان بهذه الصورة يقولون عنه ملحق بالأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة بلفظ المضارع، ويكون ملحقا بالأفعال الخمسة إذا كان بلفظ الأمر. إذا هذه الحال رقم كم بالنسبة للأمر؟ ثالث. فقلنا يبنى على السكون وهذا الأصل، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويبنى على حذف النون إذا كان ملحقا بالأفعال الخمسة باختصار، إذا كان ملحقا بالأفعال الخمسة. بقيت حال رابعة للأمر، وهي أن يبنى على الفتح. متى؟ مع نون التوكيد، مع نون التوكيد يبنى على الفتح. تقول لشخص مثلا احرصن، هذا بني على الفتح مع نون التوكيد. أو تقول احرصن، لأن نون التوكيد مثقلة وخفيفة، ومثقلة احرصن، وخفيفة احرصن. إذن هذه الحالة الرابعة والأخيرة لفعل الأمر أن يبنى على الفتح. فتمت لك الآن أحوال بناء الأمر، من يعدها لنا؟ يبنى على السكون والأصل، ويبنى على حذف حرف العلة، ويبنى على حذف النون، ويبنى على الفتح، أربعة أحوال. بينما أحوال الماضي كم هي؟ ثلاثة، وأحوال الأمر أربعة زالت واحدا عليه. هذه الأحوال للماضي والأمر أحوال حاصرة، بمعنى أي فعل ماضي لا بد أن يكون إعرابه على واحد مما عرفت، لا بد في فعل الأمر أن يكون إعرابه أيضا على واحد مما عرفت، وبهذا تستطيع أن تعرب أي فعل. طيب نطبق على عجل، تقول انتبه، هذا فعل ماذا؟ أمر، مبني على ماذا؟ على السكون، انتبه. طيب انتبه فعل ماضي مبني على ماذا؟ انتبه على الفتح، فعل ماضي من الفتح. تقول انتبهوا فعل أمر، انتبه الأمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة. طيب انتبهوا فعل ماضي مبني على الضم. بعض الطلاب يخلط بين انتبهوا وانتبهوا، ويخلط بين اضربوا وضربوا. اضربوا على أي شيء بني؟ اضربوا حذف النون. طيب ضربوا على الضم، لا بد التمييز بين هذا وهذا. طيب إذا قلت ارمي على أي شيء بني؟ على حذف حرف العلة لأن آخره حرف علة. طيب نختم بالسطر الأخير، قال والمضارع، الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا هو القسم الثالث من الأفعال وهو المضارع. فأفاد المؤلف أنه ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة، وهي أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. انتبهوا الكلام، فالفعل المضارع لا بد أن يكون في أوله واحد من هذه الحروف، كم هي؟ أربعة. أنيت، نأخذ الهمزة، هات فعل مضارع مبدوء بالهمزة، تقول أفهم، أفهم. هات مبدوء بالنون، نفهم. مبدوء بالياء، يفهم. مبدوء بالتاء، تفهم. فالفعل المضارع لابد أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الحروف الأربعة. إذا هذا يريحك، فلن تجد فعلا مضارعا مبدوءا بحرف الجيم مثلا، الخاء، لن تجد. فلا بد أن يكون الفعل المضارع مبدوءا بواحد من هذه. طيب، أكل مبدوء بأي شيء؟ بالهمزة. هل هو مضارع؟ ها؟ ماضي. طيب، يقول مبدوء بواحد من هذه، أكل بدأ بالهمزة وهو ماضي، أي نعم، هذه أصلية. إذا انتبهوا يا أخوان، معنى قوله مبدوء بواحد من هذه الأربعة أن كل فعل مضارع لا بد أن يبدأ بواحد من هذه، وليس كل مبدوء بواحد من هذه الحروف الأربعة يكون مضارعا. القاعدة يعني هكذا تقريرها، كل فعل مضارع لا بد أن يبدأ بواحد من هذه الحروف الأربعة، كل فعل مضارع لا بد أن يكون مبدوءا بواحد من هذه الحروف الأربعة، وليس كل مبدوء بواحد من هذه الأربعة يكون مضارعا. ليس كل مبدوء بواحد من هذه يكون مضارعا. ما مثاله؟ أكل، أكل فعل ماضي لا يضر، لكن لا يمكن أن تأتي بمضارع إلا أن يبدأ بواحد من هذه. طيب، هل عندك فعل ماضي مبدوء بالنون؟ فعل ماضي مبدوء بالنون؟ نعم، لا فيه. كيف تقول؟ نسي، نام، كل هذه مبدوء بالنون، ولكن كما قلنا القاعدة، ليس كل مبدوء بواحد من هذه يكون مضارعا. هل عندك فعل ماضي مبدوء بالياء؟ يائس، ممكن هذا. فعل مضارع مبدوء بالياء؟ يلعب. طيب، فعل ماضي مبدوء بالتاء؟ تعب. طيب، فعل مضارع مبدوء بالتاء؟ تفرح وتأكل، كل هذه مبدوء بالتاء. إذن هذه هي، هذا هو الضابط في المضارع. طيب، كيف إعرابه؟ يقول وهو مرفوع أبدا، هذا إعرابه، أنه مرفوع في الأصل. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل ناصب ماذا يفعل به؟ ينصبه، وإذا دخل جازما جازم يجزمه، وإلا في الأصل فإنه يكون مرفوعا. ثم ذكر النواصب والجوازم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. إذا تمت لنا ولله الحمد معرفة تامة بالأفعال، وأن الماضي مبني والأمر مبني والمضارع معرب مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ناصب أو جازم. طيب، أعطنا فعلا أو اكتب فعلا للدرس القادم. أعرب الأفعال الآتية: رقم واحد قولا، رقم واحد قولا، رقم اثنين أكرمنا، أكرمنا، رقم ثلاثة أكرمنا، مضبوط حتى تفرق، أكرمنا. الفعل الرابع زك، فعل رابع زكي. الفعل الخامس افهمن. السادس آمنوا. الفعل الأخير اقنتي، اقنتي. هذه مختلطة، فلا بد من تمييزها وبيان إعرابها من بنائها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله، قال فالنواصب عشرة، قال والجوازم ثمانية عشر. لما بين المؤلف أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم استطرد، فذكر لك النواصب وذكر لك الجوازم التي إذا دخل واحد منها على الفعل فإن ينصب أو يجزم. والمؤلف مع أن كتابه مختصر إلا أنه أطال في ذكر النواصب وفي ذكر الجوازم، وأخذها كلها يصعب علينا لأن الوقت قصير وشرحها يحتاج إلى دروس متواصلة، ولذلك نختار منها أهمها. فنأخذ من النواصب التي ذكر المؤلف، نأخذ أولا أن، فأن مرت علينا أنها حرف مصدري ونصب، فينصب الفعل المضارع إذا دخل عليه، ومثلنا له بما سبق بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن هنا حرف مصدر ونصب ينصب الفعل المضارع، وهو كثير. تقول مثلا أن تحرص خير لك، أن تحرص، تحرص فعل مضارع منصوب بأن مع علامة نصبه أن تحرص الفتحة الظاهرة على آخره، بينما هو في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم تصوم فعل مضارع منصوب بأن مع علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن هذا أول حرف من حروف النواصب أن. ثم الثاني لن، وسبق أيضا لن، وأنه يقال في إعرابها ثلاثة أشياء: حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نصب ونفي واستقبال. تقول لن يفلح الكافر، لن يفلح الكافر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويفلح فعل المضارع منصوب بلن مع علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومثلنا له فيما سبق بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا، تنالوا ما إعرابها؟ فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذان حرفان. ثم الحرف الثالث كي، أيضا كي إذا دخل على الفعل المضارع فإنه ينصبه. تقول جئت كي أستفيد، جئت كي أستفيد، كي حرف مصدر ونصب، فإعرابه كإعراب أن، كي حرف مصدر ونصب، وأستفيد فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره، هكذا يقال في إعراب كي وما بعدها. ثم الحرف الثالث أو الرابع لام التعليل، نختار منها لام التعليل لكثرة ورودها. لام التعليل على اسمها، التعليل معناها العلة للشيء، السببية في الشيء، ومثالها كما قلنا جئت لأستفيد، جئت لأستفيد، فالتعليل أو فعلة مجيئك هو الاستفادة. كيف تعرب جئت لأستفيد؟ انتبه لإعرابه، فهو إعراب في شيء من الجدة. تقول جئت لأستفيد، اللام لام التعليل، اللام لام التعليل، وأستفيد فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن بأن مضمرة، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وأستفيد وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتبه، أعيد الإعراب، جئت لأستفيد، نقول اللام للتعليل، اللام للتعليل، وأستفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. إذا انتبه، لام التعليل لا تنصب بنفسها، ما الذي ينصب؟ أن مضمرة جوازا بعدها، أن مضمرة، ولذلك يجوز أن تقول جئت لأن أستفيده، لأن إضمارها جوازا يجوز إظهارها. إذن هذا هو الناصب الرابع، وهو لام التعليل. الناصب الخامس لام الجحود. لام الجحود، وما هو الجحود؟ الجحود الإنكار، تقول جحد كذا يعني أنكره. ولام الجحود لها ضابط حتى تميزها، فإن لام الجحود هي التي تأتي بعد كون منفي، هي التي تأتي بعد كون منفي، يعني ما كان، لم يكن، وما أشبه ذلك. تقول مثلا ما كان محمد مسيئا ليعاقب، ما كان محمد مسيئا ليعاقب، أين الشاهد؟ ليعاقب. فليعاقب اللام لام الجحود، اللام لام الجحود، ويعاقب فعل مضارع منصوب بأن، منصوب بأن مضمرة وجوبا، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أعيد مرة ثانية، ما كان محمد المسيئ ليعاقب، فنقول اللام لام الجحود، ويعاقب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذه لام الجحود، وهذا ضابطها بعد الكون المنفي، ولها أمثلة كثيرة في القرآن. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين وما كان الله ليعذبهم، كل هذه لام الجحود، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. إذن هذه لام الجحود. والفرق بين لام الجحود ولام التعليل حسب ما شرحنا الآن، الفرق من جهة إضمار أن، فإضمار أن بعد لام التعليل جوازا، وبعد لام الجحود وجوبا، ثم فرق معنوية معروفة. نختار أيضا من النواصب، نختار حتى، فحتى تنصب الفعل المضارع، حتى تنصب، ومعنى حتى الغاية، غاية الشيء، لأن بمعنى إلى، وقد تكون أيضا بمعنى التعليل، تفيد التعليل، فإذا كان معناها إلى فإنها للغاية، وقد تكون للتعليل. فإذا قلت اجتهدت حتى أنجح، اجتهدت حتى أنجح، اجتهدت حتى أنجح، أنجح الآن فعل مضارع، بأي شيء منصوب؟ بأن، بأن مضمرة أيضا، ليس بحتى، بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن انتبه، حتى تضاف للسابقات، أن لا تنصب بنفسها ولكنها تنصب بأن مضمرة وجوبا بعدها، ولها أمثلة كثيرة في القرآن. قال الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين، يتبين فعل مضارع منصوب بحتى أو بأن، بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، فكلوا واشربوا حتى يتبين، هل هذه للغاية يعني إلى أن يتبين، أو للتعليل؟ للغاية، يعني كلوا واشربوا إلى هذه الغاية، فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فانتهوا عن الأكل. إذا هذه للغاية، وفي قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء حتى لأي شيء؟ للتعليل، للتعليل يعني لأجل أن تفيء، ويصح أيضا أن تكون للغاية لكن لعلها التعليل أوفر. فالمقصود أن حتى تكون لأحد هذين المعنيين، وينصب الفعل بعدها بأن مضمره وجوبا. إذا اخترنا من العشرة كما اخترنا، اخترنا أن ولن وكي ولام التعليل ولام الجحود وحتى، حتى اخترنا أكثرها. وانتبه أن من هذه الحروف ما ينصب بنفسه، وهو ماذا؟ أن ولن وكي أيضا. ومنها ما ينصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، وهي لام التعليل ولام الجحود وحتى. ننتقل بعد ذلك لنختار من الجوازم. قال الجوازم 18، نختار منها أهمها. فناخذ مثلا لم، فلم إذا دخلت على الفعل المضارع تجزمه. وسبق أن إعراب لم يقال فيه ثلاثة أشياء: لم حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف نفي وجزم وقلب، ومثلنا لها بقوله تعالى لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد، أعرف لم يلد، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ويولد مثلها. هذه لم. ناخذ أختها لما. لما أخت لم، وهي بمعناها. فلما يقال فيها الأشياء الثلاثة، يقال فيها الأشياء الثلاثة حرف نفي وجزم وماذا؟ وقلب. حرف جزم ونفي وقلب. تقول لما يحضر زيد. لما يحضر الإعراب لما حرف نفي وجزم وقلب، ويحضر فعل مضارع ماذا؟ مجزوم بلما أعلم جزمه السكون. طيب، ومثال في القرآن في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان، أعرف لما يدخل، قلنا في لما حرف نفي وجزم وقلب، ويدخل فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. طيب، من باب الفائدة، هناك فروق بين لم ولما، فروق، لكن نختار واحدا منها. فالفرق بين لم ولما أن النفي بلما، النفي بلم نفي مستمر، والنفي بلما نفي يتوقع أن يتغير. النفي بلما نفي متوقع أن يتغير. فإذا قال إنسان هل جاء زيد، فإن كان لن يأتي وقد أبدأ استحالة في مجيئه، فماذا تقول؟ تقول لم يأتي. وإن كان قد يأتي فتقول لما يأتي لكن قد يأتي. لما يأتي لكنه قد يأتي. فالنفي بلما تفيد أن ربما يتغير مدخولها حسب القرين وحسب السياق. ولذلك في الآية التي قبل قليل ولما يدخل الإيمان، لو كانت الآية ولم يدخل الإيمان لكان المعنى متغيرا، يستحيل أن يدخل الإيمان، لكن قال الله تعالى ولما يدخل الإيمان لكن سوف يدخل إذا صبرتم واستمررتم على الخير، فالإيمان سوف يدخل في قلوبكم. إذن هذا هو الفرق بينهما. فإذا سألك أستاذك هل فهمت الدرس، فما المناسب في جوابك؟ لما أفهم، لكنك سوف تفهم بالتكرار وبالمدارسة. فلا تقل لم أفهم، لأنها نفي يعني فيه شيء من الاستحالة والتبعيد للفهم. إذا هذه لم وهذه لما. أيضا من الجوازم لام الأمر، لام الأمر تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. تقول مثلا لتحضر مبكرا، لتحضر، اللام لام الأمر، وتحضر فعل المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، السكون، هذه لام الأمر. وإذا كان الخطاب موجها لله سبحانه وتعالى فإن الأدب أن تقول لام الدعاء، لا تقول لام أمر بل قل لام دعاء، تقول ربي لتغفر لي، لتغفر، اللام لام الدعاء، وتغفر فعل المضارع مجزوم بلام، بلام الدعاء وعلام جزم السكون. قال لام الأمر. ثم قال ولا في النهي، لا في النهي التي نسميها لا الناهية، تجزم الفعل المضارع، تقول لا تعبث، لا تعبث، لا هذه لا الناهية، وتعبث فعل المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. ونقول كما قلنا في التي قبلها، إذا كان الخطاب لله عز وجل فماذا تسمى لا الناهية؟ ها؟ لا الدعاء، لا دعائية. ففي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا تقل أمر أو لا تقل نهي بل قل لا دعائية. وتؤاخذنا عرب في المضارع مجزوم بلام بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. وانتبه حينما تعرب لا تقل لام النهي بل قل لا الناهية، لا الناهية. وكذلك في لام الأمر لا تقل لام الأمر، لا تقل لا الأمر، بمعنى أن القاعدة السابقة نطبقها هنا أنه إذا كان من حرف واحد